الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
طبيلة إلى الفقه، وكما قلت أنا أحب أن يكون الفقه على ما هو عليه. تكلمنا عن مسألة قال فيها أبو القاسم رحمه الله تعالى: والطهارة بالماء الطاهر، قصد بذلك الطاهر مقابل النجس، لا يقصد بذلك التقسيم الذي قلنا عنه بأن الماء على ثلاثة أقسام، وأتينا بالأدلة من الكتاب والسنة على تقسيم الماء الطهور الطاهر النجس، والتنصيص في الكتاب بالطهور، أنزلنا من السماء ماء طهورا، وفسره بالآية الأخرى ليطهركم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. قال المصنف هنا يفرع عن التقسيم بعدما بين أنه الطهارة تكون بالماء المطلق، الماء الطهور، الماء المطلق العاري عن الإضافة كما بينا، العاري عن الإضافة. قال ومنها، يعني مرتبا فرعا على الأصل، مرتبا فرعا عن الأصل. قال ومنها إباحة الطهارة بكل ماء موصوف بهذه الصفة اللي هي الماء المطلق العاري عن الإضافة، إباحة الطهارة بكل ماء موصوف بهذه الصفة التي ذكرها على أي صفة كان من أصل الخلقة من الحرارة والبرودة والعذوبة والملوحة، نزل من السماء أو نبع من الأرض في بحر أو نهر أو بئر أو غدير أو غير ذلك. هو يعدد لنا الماء الذي يجوز استخدامه في الطهارة، وقلنا إذا استخدم الماء للطهارة يستخدم لرفع الحدث وإزالة النجس، وقد دل ذلك على ذلك قول الله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، في مسائل في كلامه هو لما قال منها فمنها ومنها، فيها مسائل منها في قوله أو حرارة، يقصد بذلك الماء المسخن أو الماء المشمس، والماء المسخن يجوز استعماله إن احتمله المرء، وإن زاد التسخين كراهية التسخين لأنه لا يستطيع أن يسبغ الوضوء، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء. إذن العلة ليست في التسخين، ولكن العلة في عدم احتمال الماء المسخن الذي إذا نزل على العضو لم يكتمل جريانه على العضو فلا يكون سابغا لوضوئه. والإسباغ في الوضوء هو تكامل العضو، تكامل غسل العضو، فإن كان الماء حارا لا يستطيع أن يكون كذلك. كان الماء حارا، فهنا عندما قال من الحرارة والبرودة، الحرارة ويدخل بذلك الماء المسخن، وقلنا الماء المسخن إذا كانت بدرجة غليان لا يستطيع معه الإسباغ فهذا مكروه عند كافة العلماء، والماء المشمس عند الشافعية يكره استخدام الماء المشمس من أجل الطب، قال به الشافعي. وقد يستأنسون بالحديث حديث يا حميراء، فقال يا حميراء إنه يورث البرص، وورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وهم يختلفون أيضا، يتكلمون في اختلاف الفروع المذهب على مسائل البلاد الحارة وغيرها، والصحيح الراجح في هذا الباب على ما أطلق صاحب المغني من الحرارة والبرودة، سواء كان مشمسا إلا إذا كان على الوصف الذي قلنا بأنه لا يحتمله على يديه فلا يستطيع معه إسباغ الوضوء. فالماء المشمس الصحيح جواز استعماله وكراهيته من أجل البرص، هذه علة منتفية، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. يعني هو قال بالطب تبرأ من ذلك، وتقول بأن الماء المشمس لا أثر له على البدن، فيصح أن نقول والماء المشمس جائز لا يقال على الكراهة كما قالت الشافعية، وهذا الأنسب والأعدل بكلام فالحنابلة هنا الأصح ما ذهبوا إليه، وأن الماء المشمس يجوز استعماله ولا يكره استعماله. نعم، قال نزل من السماء ونبع من الأرض، وهذا تعداد الماء الذي يجوز استخدامه، وهذه أيضا فيها النظر لعيون مقاصد الشريعة وأصول مقاصد الشريعة، وهو بيان تعداد الماء أصناف أو ألوان الماء استخدامها في الطهارة، كلما كان التعداد أكثر كلما كان التيسير على عباد الله جل في علاه. ولذلك هو عدد قال سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض، المهم أنه يجمعهم أو يجمع هذه الألوان والأصناف شيء واحد، هو ماء مطلق عاري عن الإضافة، طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره، سواء نزل من السماء نبع من الأرض كان بئرا كان عينا، وهذا كله جاء التنصيص عليه، لكنه أراد بفقه راقي أن يبين لك بهذا التعداد المسألة الجامعة، العلة الجامعة، المسألة الجامعة للجميع، هو أن هذا الماء قد جمع وصفا يصح استخدامه به، وهو أنه عاري عن الإضافة، أنه ماء مطلق عار عن الإضافة. لذلك انظر ماذا قال، قال على أي صفة كان من أصل الخلقة، فهذا التأصيل العام مطلقا عاريا عن الإضافة صح استعماله، سواء كان من الأرض من البحر من النهر من السماء، فهو يصح طالما يجمعه هذا الوصف، وهذه رفعة في الفقه عند الإمام ابن قدامة. نعم، فنقول ينزل من السماء، نعم، قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال في وصفه واستعماله ليطهركم به، أو كان نبع من الأرض سواء من البئر أو العين. أما البئر فدليله حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن بئر بضاعة يلقى فيه النتن وغيره، إذا في بئر بضاعة أيضا في البئر، قال النبي صلى الله عليه وسلم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة قال الماء طهور لا ينجسه شيء، والعين كالبئر. ويمكن أن يستدل للعيون بقوله جل في علاه وفجرنا الأرض عيونا، وفجرنا الأرض عيونا، والأنهار في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه المرء 5 مرات في اليوم والليل هل يبقي من درني من شيء، أو قال هل يبقى من درني من شيء، قالوا لا يبقى من درني من شيء، قال هكذا الصلوات 5. لكن هنا الشاهد هل يبقي من درني من شيء، هل يبقى من درني من شيء، قالوا لا. وأما البحر فالكلام على البحر أمر أقوى من ذلك، الكلام على البحر الخلاف فيه وارد وإن كان ضعيفا، فالبحر كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال معنا ماء إن توضأنا به عطشنا ونحن نركب البحر، فهل نتوضأ بماء البحر؟ هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ففي قوله هو الطهور ماؤه فيها إثبات صفة الطهورية للماء، هو ماء مالح أو الآن، ولذلك قال المصنف عذوبة أو ملوحة، فقال هو الطهور ماء، هو الطهور ماء الحل ميتته. لكن خالف بذلك عبد الله بن عمر، وخالف ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص، وقالوا وقال في البحر التيمم أعجب إلينا من استخدام البحر، التيمم أعجب إلينا، وهذا عجيب، أعجب إليكم أو لم يكن أعجب إليكم، لأننا هنا نقول بأن النبي إذا قال فالكل يسمع ويطيع، ومن خالف النبي لا يؤخذ بمخالفته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله بطاعته، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته، وابن المسيب أيضا يقول بذلك، وعندنا قول الله جل في علاه ماء فتيمم صعيدا طيبة وماء البحر بتجمع ماء، فكيف أتركه ويتيمم؟ والتيمم الشرط الأكيد والأصيل هو ألا يكون واجدا للماء، وماء البحر يكون المرء واجدا للماء معه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماء الحل ميتته، لكنهم قالوا تحت البحر نار هذه الرواية التي أوقفت عبد الله بن عمرو بن العاص وأوقفت عبد الله بن عمر لأنه قال تحت البحر نار. نقول إن أراد في, 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 في الدنيا فإن الحس يرفضه ولا يمكن أن يقبله, وأنت تنزل البحار وتنهار ولا تجد ذلك. وإن قلت أن هذا يوم القيامة فما له من حكم إلا في يوم القيامة, فلا يستصحب الحكم هنا من يوم القيامة على ما نحن فيه, فيقال أنه لا يتوضأ به لا سيما وأن النبي في وقت البيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة قال هو الطهور ماءه الحل ميتته, هو الطهور ماءه الحل ميتته. ما قال المصنف في المسألة الثانية قال ومنها طعماء البحر كما قلنا على الراجح الصحيح استخدام ماء البحر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته, ولا يؤخذ بقول من خالف كائنا من كان. رضي الله عنك أيها الليث, لا يقال الليث الرهيس ولكن يقال الليث الطاري ناصر الإسلام بإذن الله. اللهم أمين اللهم أمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ومنها من المسائل تتفرع على هذه المسألة بذلك الرجل الفقيه حقا حق فقيه, قال ومنها أن الطهارة من النجاسة لا تحصل إلا بما يحصل به طهارة الحدث لدخوله في عموم الطهارة, لأن الطهارة كما قلنا إما رفع حدث أو رفع حدث أو إزالة نجس. قال والطهارة من النجاسة لا تحصل إلا بما يحصل به الطهارة من الحدث, وهذا القول هو قول جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية وحتى محمد بن الحسن وزفر من الأحناف من الحنفية قالوا بأن إزالة النجاسة لا تكون إلا بالماء لا تكون إلا بالماء, وخالف في ذلك أبو حنيفة وقال يجوز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر, شنو قال؟ بكل مائع طاهر مزيل للعين, المهم أنه لا بد أن يكون مزيلا للعين والأثر كالخل وماء الورد وغير ذلك, وقد روي عن أحمد مثل ذلك. فانظر هنا فيقول وروي عن أحمد مثل ذلك, والمسألة على خلاف بين العلماء, جمهور أهل العلم يرون بأنه إزالة النجس كرفع الحدث, وإزالة النجس دليلها دليل رفع الحدث من الكتاب والسنة, وأعظم ما يستدل به العلماء في إزالة النجس قول الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا في العموم, قال ليطهركم به ويطهركم رفع, ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب أجلكم الله, إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا, أولهن بالتراب آخرهن بالتراب, قال وليعفر الثامنة بالتراب وليعفر الثامنة بالتراب. وفي إذا ولغ فيه الكلب هذه إزالة نجاسة لأن الإناء لا يكون عن حدث, فالطهارة والإناء لا حدث فيه إذن هي إزالة نجس. هنا كما قلت المسألة على قولين, القول الأول أن الطهارة لا تكون إلا بالماء والأدلة على ذلك كثيرة, قول الله جل وعلا وأنزلنا من السماء ماء طهورا قال ليطهركم به, وقال النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم, الإناء إما عليه حدث وإما عليه نجس. إذن هذه المسألة كما قلنا مسألة اختلف فيها العلماء على قولين, مسألة إزالة النجاسة بالمائعات, قال الجمهور النجاسة لا تطهر إلا بالماء, إزالة النجس حكمها حكم رفع الحدث لا يكون إلا بالماء, واستدلوا على ذلك من الكتاب بقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا قال ليطهركم به, ولقول النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا, قال يغسله بالماء سبعا. نعم. وأيضا في حديث الأعرابي الذي دخل المسجد فبال في ناحية المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه لا تقطعوا عليه بولته, ثم قال أهريقوا عليه ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء, ما قال بالتراب والتراب كان متوفر. يذهبون إلى البئر يحملون الماء ويأتون في مشقة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يصب الماء على بوله. هو النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم أن يستخدموا التراب وهو أسهل وأيسر في هذا الباب، ولكن أمرهم بالماء. قال أهريق على بولي ذنوبا من ماء. وأيضا في حديث أسماء المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن دم الحيض يصيب الثوب ماذا تفعل، قال حتيه ثم اخرسيه ثم انضحيه بالماء. قال انضحيه بالماء. قالوا وهي طهارة تصح الصلاة بها، أو طهارة لا تصح الصلاة إلا بها، شابهت الحدث سألحق النجس بالحدث، فكان الأصل فيها الماء. طهارة تراد للصلاة ولا تصح الصلاة إلا بها فلا تحصل إلا بالماء. وهذا نوع إلحاق، نوع قياس النجس بالحدث. إذا كان الحدث الذي هو معنوي لا يرتفع إلا بالماء، فلأن يكون كذلك في النجس من باب أولى. والحنفية وهو أبو حنيفة فقط هو الذي قال يصح بالماء عاد، واستدل على ذلك على التعميم، وهو بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. قال فليغسله سبعا، ما قال بأي شيء، قال فليغسله سبعا، ولأنه مائع طاهر مزيل، يزيل العين، والأصل إزالة العين. أما الأحناف أو الحنفية، طيب قلنا في هذه المسألة إزالة النجس ملحق عند الجمهور برفع الحدث، يعني لا يزال النجس إلا بالماء الطهور، أما المائعات فلا. فالحنفية قالوا إذا كان المائع طاهرا مزيلا للعين صح التطهر به، واستدلوا على ذلك بأمور منها أو بأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. قال فليغسله بماذا؟ تعلمون بالقاعدة عند العلماء نفي المعمول يؤذن بالعموم، لم يحدد بالماء أو بغيره، فقال كل مزيل طاهر يجزئ. هذا قول الأحناف أو قول الحنفية. قال واستدل بهذا الحديث وقال هو مائع مزيل طاهر، طبعا فيه الحق بإيش؟ الحق بالحجارة. قلنا الصحيح الراجح في هذا من هذين القولين هو أنه إزالة النجس لا تكون إلا بالماء، ولم يرد عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا قولا ولا فعلا ولا إقرارا في صحة إزالة النجس بمائعات، لم نرى ذلك ولو مرة واحدة، ولا لفت النبي الانتباه إليه ولو بإشارة قول، لا بقول ولو بالمقتضى لم يرد. ولو كان يصح ويجزئ فإراده من أصول الشريعة، إراده من مقاصد الشريعة، لأن من مقاصد الشريعة التيسير، ديننا دين اليسر، فمن مقاصد الشريعة اليسر والتيسير، من مقاصد الشريعة التيسير، وهذا لا تيسير له، لأنه التيسير هنا إذا كان من مقاصد الشريعة التيسير إذن كان يستوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر ذلك مرة أو مرتين، لا سيما أن هذا من باب البلاغ، ولأن النبي ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ما لم يكن. فأكون الصحيح الراجح في هذا الباب هو أن إزالة النجاسات لا تكون بالمائعات ولا يجزئ، ومن فعل ذلك ما أجزأه النجاسات إلا بالماء الطهور، لقول الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ولأن النبي قال لو كان بالمائعات وطبعا يستدل أيضا الحنفية يستدلون بأن عائشة رضي الله عنها وأرضها قالت بريقها هكذا في الثوب، قالوا بقلب المائعات، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ولو قالت عائشة بريقها هكذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا فصلا، قال حتيه ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء، قال ثم انضحيه بالماء، قال ثم انضحيه بالماء. ولما بال الطفل على حجر النبي دعا بالماء فأتبعه الماء. هذه المسألة الثانية. الحمد لله أنها خلصت على خير بفضل من ربنا ونعمة.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.